لذوي الأعذار الشرعية تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله على الإجابة على هذه الأسئلة. سائل يسأل يقول: أنا نمت واستيقظت من النوم وصليت الصبح والظهر والعصر، وبعد العصر اكتشفت أثر الجنابة في ثيابي، ماذا أصنع؟ أقول: اغتسل وأعد الصلوات كلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحتي، في عندي ثلاث أسئلة.
اتفضل.
السؤال الأولاني، إن شاء الله من بعد صلاة العشاء بصلي ركعتين اللي هم سنة العشاء، وبعد ذلك بصلي ثلاث ركعات متواصلين شفع ووتر بتشهد واحد بتسليم واحد، هل هذا الترتيب صحيح ولا لأ؟
صحيح.
كده أقدر أصلي بعد كده قيام ليل نص الليل؟
لا، بعد كده يعني إذا كنت متأكدا أنك ستصلي مرة ثانية،
نعم،
أخر الوتر لآخر الليل لبعد انقضاء الصلوات كلها،
إن شاء الله،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم عند من حسنه من العلماء: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لكن إن كنت لا تأمل أن تقوم للصلاة من الليل ففعلك صحيح، وإن قدر وقمت صلي مثنى مثنى ولا تعد الوتر ثانية، لأنه لا وتران في الليلة، والله أعلم.
الله أعلم. طب سؤالي الثاني حضرتك، في صلاة الضحى أنا يعني بحب اللي أنا صلاة الضحى في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقرأ سورة الضحى، في الركعة الثانية ما تسمع من القرآن، فهل هذا صحيح ولا لا يجوز؟
هو إذا سألت سؤالا، هل ورد عن رسول الله أنه ثبت سورة الضحى في ركعتي الضحى أو أحد من أصحابه؟ لا أعلم في ذلك أي سلف، ولا أنصحك بتثبيتها.
نعم،
ثبتت فهناك خير منها، وكلام الله بعضه يفضل بعضا. قل هو الله أحد، إني أحب تعدل ثلث القرآن. فلا تخصص سورة الضحى بالقراءة بعد ركعتي الضحى.
سؤالي الثالث دلوقتي حضرتك، أنا شغال في يعني شغال وردية ليلية، فلما جيت الصبح جيت نمت طبعا في بيتي، فقمت ايه لصلاه الظهر ان شاء الله على الساعه 2 كده، قمت لصلاه الظهر وصليت الظهر، فرجعت تاني عشان يعني احاول ان انا انام عشان اقدر استكمل من النوم بعد كده عشان اقدر اكمل شغلي بالليل، فما جاليش نوم. قلت طب الحمد لله، انا لو هفضل على كده لغايه لما صلاه العصر يأذن وهنزل اصلي في الجامع، بس للاسف راحت عليا نومه. ده الكلام ده دلوقتي النهارده، للاسف راحت عليا نومه.
يعني انت صليت الظهر؟ عفوا، صليت الظهر؟
صليت الظهر طبعا، انا قمت صليت الظهر.
طيب الان فاتك العصر في جماعه، صلي الان.
نعم.
ايه المشكله؟
صليته الحمد لله.
طيب.
الحمد لله قمت.
ما السؤال؟
انا كنت ناوي ان انا انزل اصلي في الجامع لما ياذن، بس غصب عني والله اعلم اللي ان انا
لك نيتك، لك نيتك ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ بارك الله فيك.
ما فيك.
عرفت الشيخ معي اسئله. السؤال الاول، في قول الله تعالى في سوره البقره: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، ما المقصود بالقرء في هذه الايه؟ وهل هو يبني يعني يبنى على الطهر ولا على الحيض؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنى، يعني يضع الحناء او يكتحل في عينيه؟ السؤال الثالث والأخير بارك الله فيك، هل الذنب في الحرم يضاعف، الذنب في الحرم يضاعف يعني وزره؟ بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيسأل الأخ سؤالا عن القرء الذي قال الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء في القرء هل هو الحيض أو الطهر، والذي يظهر لي من أقوالهم أنه الحيض، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة. وكما لا يخفى، العدة إذا قلنا أنه طبعا لا يجوز له أن يطلقها في طهر جمعها فيه، إن طلقها يقع ويأثم ويأمر بمراجعتها، فيطهرها، سيطلقها في طهر لم يجامعها فيه، تبدأ الحيضة الأولى. فقوله فطلقوهن لعدتهن مستقبلات العدد، فالعدد هنا ستكون الحيضات، طلق في طهر، فإذا حاضت أول مرة فهذا القرء الأول، ثم تطهر، ثم تحيض المرة الثانية، ثم تطهر، ثم تحيض المرة الثالثة. فالقرء أختار من أقوال العلماء القول القائل بأن القرء هو الحيض، والله أعلم. أما الكحل، وبعد بحث لم أقف على أن النبي كان يكتحل، وإن كان من الصحابة والصحابيات من يفعل ذلك، أما تسأل عن الرسول نفسه كان يكتحل، لم أقف على خبر بذلك. وكذا الحديث المشتهر: عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، في سنده بعض الضعف كذلك. أما الذنب في أما الحناء أيضا، فلم أقف على أن النبي كان يتحنى، ولكن ورد ذلك في الصحابة، بعض الصحابة والصحابيات، فليحرر، وفقك الله. أما الذنب في الحرم فقد قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال: أي بلد هذه؟ قال: أليست البلدة؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذه. أما كم قدر تضعيف الذنب الله أعلم، ولكن الذنب في الحرم أعظم من الذنب في غيره، اسمه أعظم من اسم الذنب في أي مكان آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، عندي سؤال دلوقتي: ما حكم أعياد الميلاد، ولو بعض الأقارب بيعزمونا إن إحنا نروح يعني اليوم دوت ونحضر معاهم؟
الاحتفال بأعياد الميلاد سنة من سنن غير المسلمين، لم يفعلها النبي ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الرسول إذ قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: من القوم يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: ومن القوم إلا أولئك؟ وفي رواية: فارس والروم. قال: ومن القوم إلا أولئك. فليست سنة ليست بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعياد الميلاد التي تفعل، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
معنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: حكم الصلاة على السرير مثلا أو على مرتبة أو كده، يجوز؟
أنت مقعد ولا إيه بالضبط؟
لا، هو الواحد واقف مثلا على حاجة يعني سطح طري، يعني هل يشترط الصلاة؟
الجبهة لن تمكن من السجود على المراتب الثخينة.
طيب السؤال الثاني:
لا تصلي على المراتب الثخينة، فالجبهة لا تمكن من السجود، يغوص بك القطن.
طيب السؤال الثاني:
والله قال: سيماهم في وجوههم، وهذه لا تورد أي سيمة. نعم.
هل سب الدين ينقض الوضوء؟
سب الدين كفر، عليك أن تتوب إلى الله منه. عليك أن تتوب إلى الله منه.
هل ينقض الوضوء؟
ما هو الأحوط لك أن تتوضأ.
طيب السؤال الثالث؟
الأحوط لك أن تتوضأ. اتفضل.
السؤال الثالث؟
لكن لي أنا ما عندي نص قطعي في أنك تتوضأ، كما قلت لك الأحوط لك أن تتوضأ. اتفضل.
كيفية صلاة الخسوف، يعني سمعت أنهم يقولون في خسوف الليلة والله أعلم.
كيفية صلاة الخسوف أن ينادى الصلاة جامعة، ثم يؤم الإمام الناس، فهي ركعتان لكن كل ركعة فيها ركوعان، فيكبر ثم يقرأ الفاتحة، وقراءة طويلة 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 بعد الفاتحة، ثم يركع ركوعا طويلا طويلا طويلا، ثم يقوم من الركوع. وهنا قولان، هل يقرأ الفاتحة ثانية؟ قال بذلك بعض العلماء، أو يكمل على القراءة السابقة؟ قال بذلك بعض العلماء، وليس في الباب نص خاص. فيقرأ بعد الركوع قراءة طويلة طويلة لكنها دون القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا طويلا لكنه دون الركوع الأول، ثم يقوم قائلا أيضا سمع الله لمن حمده، فيكون هنا ركوعان. وينزل يسجد سجدتين طويلتين، لكن السجدة الأولى أطول من الثانية، وبعدها يقوم للركعة الثانية، فيقرأ قراءة طويلة لكنها أدنى من القراءات الأول، فركوعان في كل ركعة. بارك الله فيك. ركوعان في ركوعان وسجودان في كل ركعة، سجود عادي لكن الركوعان كل ركعة فيها ركوعان. ويسن له أن يخطب بعد ذلك، يبين للناس أن الله عز وجل يخوف العباد بهذه الآيات، ويبين للناس أن الله يغار، ومن غيرته أنه يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، ويذكر الناس بالصدقة والعتق والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، مبينا أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك سؤال، يعني حكم رفع اليدين في الدعاء، يعني كان اختلفنا انا وصديقي يعني في رفع اليدين في الدعاء، يعني في الجمعة مثلا او كده.
رفع اليدين في الدعاء على الإجمال امر مستحب، امر مستحب، فقد ثبت من عدة وجوه ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالدعاء. يوم بدر، صبيحة بدر، رفع يديه، أو ليلة بدر رفع يديه بالدعاء حتى رؤي بياض إبطيه، وحتى سقط الرداء عن المنكب، حتى قال له أبو بكر كفاك مناشدة لربك يا رسول الله. في صلاة الاستسقاء في على المنبر أيضا، في صلاة الاستسقاء، في صلاة الاستسقاء رفع النبي يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه، كذلك في دعائه لاخر
رفع اليدين ولا الاصبع، يعني
بقول لك اليدين، انت عجمي ولا عربي؟ قلت لك اليدين. وكيف يسقط الرداء برفع الاصبع؟ اسمع الكلام لاخره. ورفع النبي يديه ايضا يوم ان دعا لعبيد ابي عامر اخ لابي موسى الاشعري حتى رؤي بياض ابطيه، وفي حديث في سنده مقال يسير، إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وفي الآخر أن النبي ذكر الرجل يطيل في مسلم لكن من طريق فضيل بن مرزوق، يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر يا ربي يا ربي، يمد يديه إلى السماء، وعشرات الأدلة على هذا. لذلك قال العلماء إن رفع اليدين متواتر تواترا معنويا في الدعاء. لكن الأخ يتكلم، لعل الذي كلمك وقف على شيء حاصله، أن صحابيا يقال له عمارة بن رؤيبة، عمارة ابن رؤيبة، رأى أحد أمراء بني أمية يرفع يديه في الدعاء، فقال على المنبر، هو الخطيب، قال قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه. هذا الذي تكلم به عدد من الإخوة للأسف وفهموه على غير وجه. أولا، هذا الحديث ليس لفظه لفظ رسول الله، إنما هو لفظ عمر بن رؤيبة. وعمر بن رؤيبة كما نقل العلماء عنه أنه يرى عدم الرفع مطلقا، وهذا مخالف لجماهير العلماء. ثانيا، أن النبي لم ينهى، إنما الصحابي قال يشير بإصبعه. هذا ليس معناه نقول يا رب ارزقني هكذا، إنما إذا قلت يا رب أنت خير الرازقين، دعوة التوحيد، لا أنت الشافي يا رب، أنت الشافي، هذا في التوحيد، بيان التوحيد. لكن يقول اللهم اشفني بإصبعي، لم يرد مثل هذا أبدا، إنما هي دعوة التوحيد، بارك الله فيك. ثانيا، أن من العلماء من وجه حديث عمار بن رؤيبة بتوجيه كشمس الحق العظيم أبادي، لما قال إنه منزل على خطباء أحيانا على المنابر، أحدهم أثناء على المنبر يدعو يفتح يديه ويضم يديه ويرفعهما إلى أعلى، حركات يفعلها الخطباء، فشارح سنن أبي داود يحمله على هذا. لكن غير شارح سنن أبي داود فيما رأى والله أعلم يشيرون لهذا في التوحيد. في التوحيد يعني إذا قلت كما أسلفت أنت خير الناصرين، أنت خير الناصرين، أفرد الله بأنه خير الناصرين، لكن ما أقول اللهم انصرني بإصبعي، ما ورد مثل هذا أبدا يا أخي. فالأمر سهل ويسير، وادعو ومد يديك إلى السماء، وكلما عظم الخط اشتد رفع اليدين إلى السماء، وهناك مواطن لرفع اليدين، وهناك مواطن للإصرار برفع اليدين، ومواطن إنك تدعو بلا رفع يدين، ادعو ربكم تضرعا وخفيا. فعلى حسب المقامات بارك الله فيك، والأمر واسع. أما الذي نقل لك من إخوانك فمتبني لرأي عمار بن رؤيبة الذي خالف فيه جماهير الصحابة، فمن مذهبه عدم رفع اليدين مطلقا. ثم نقول أيضا إنه ثبت في البخاري أن النبي رفع يديه في الاستسقاء حتى رؤي بياض إبطيه، وفي الجمعة المقبلة رفع يديه ليس للاستسقاء إنما لصرف الماء قائلا اللهم حوالينا لا علينا، وهو فهذا غير استسقاء، ليس استسقاء بل دعاء بصرف الماء. فالله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك مولانا؟
الحمد لله.
بالفعل تقول الله لو كرمت. السؤال الأول، تفسير قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين. السؤال الثاني، حكم شراء الأضحية من فوائد الودائع البنكية. السؤال الثالث،
عفوا،
حكم شراء الأضحية من فوائد البنوك. السؤال الثالث، كيف نحفظ أنفسنا من الوقوع في الشبهات. السؤال الرابع، هل لمجالسة الفقراء فضل؟ السؤال الخامس، ما المقصود بالتعريض بالكلمة؟ السؤال الأخير، ولكم الله خير،
ما المقصود بإيه؟
التعريض بالكلمة.
التعريض بالكلمة؟
يعني نعرض الكلمات تعطي معنى غير ال.
أيوة.
السؤال الأخير، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، حكم قولنا من وحي الطبيعة، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمعنى قوله لكم دينكم ولي دين على ظاهرها، لكم يا أهل الكفر دينكم وأنتم ستسألون عنه بين يدي الله، وأنا اخترت ديني الذي هداني الله إليه وأتعبد الله به، ولي ثواب عملي وثواب اعتقادي. فليس معناه أننا نترككم في حالكم، لا ندعوكم ولا نجاهدكم ولا إلى آخره، إنما معنى لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني، لكم ثواب دينكم ولي ثواب ديني، وهذا ليس فيه نسخ إذا سرنا على هذا المنوال. أما هل يجوز شراء الأضاحي بفوائد البنوك؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فوائد البنوك أخرجها على سبيل التخلص منها لأقوام لا تربطك بهم قرابة أو في مصالح عامة للمسلمين. كيف نتقي الوقوع في الشبهات؟ أقول رد المشكل عليك إلى المحكمات، لأن النبي قال يا عائشة إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وتلا قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيتركون النصوص المحكمة ويذهبون إلى المتشابه. أنت إذا اشتبهت عليك الأمور ردها إلى المحكمات، النصوص العامة المحكمة، ردها إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام العامة، والله أعلم. فمثلا قد يشكل على شخص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الأولى فاجلدوه، ومن شربها في الثانية فاجلدوه، من شربها في الثالثة فاجلدوه، من شربها في الرابعة فاقتلوه. قد يشكل عليه، طيب رد الحديث إلى النصوص العامة تعرف هل نسخ أم لم ينسخ. عندنا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. عندنا أن النبي ما قتل شارب خمر على الإطلاق. عندنا أن أبا بكر ما قتل شارب خمر، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالضرب بالجريد والنعال. أبو بكر جلد نحو من 40، عمر جلد 80. علي يقول: ما أقمت الحد على أحد فمات فوديته، أي دفعت له الدية، إلا شارب الخمر، لأن النبي لم يحد فيه حدا، فلو مات أثناء الضرب دفعت لأهله الدية. أما التعريض بمجالسة الفقراء إذا كانوا من أهل الصلاح، يعني جالس الصالحين عموما، فقراء كانوا أو أغنياء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أما إذا كان الفقير فاجرا لا فضل في مجالسته، لكن جالس الصالحين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. أما الفقراء الصالحون من ذوي الخواطر المنكسرة فمجالستهم فيها فضل لما فيها من جبران خواطر هؤلاء. طيب، السلام عليكم. سنرجع للسؤالين الآخر.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم،
في سؤالين يا فضيلة الشيخ الله يبارك في عمرك.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول: أنا مريضة، يعني عاملة عملية وتعبانة، فبندعي ربنا كتير كتير إن ربنا يشفيني، بندعي كتير ويثبت أجري، يشفيني ويثبت أجري. بنحس باستحياء كده من ربنا إن أنا عمالة بندعي كتير كده، دايما حاسة إن أنا مستحية من الله سبحانه وتعالى. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني: أنا كنت متوضية وراح نصلي، فجاء واحد قريبنا يعني قابلته كده في الصالة، فمد إيده وسلم عليا، وأنا عارفة إن السلام حرام حرام حرام. هل كده بقى أنا عارفة إنه حرام، ربنا يغفر لي يا رب، نتوضى ثاني قبل ما نصلي ولا صليت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما كونها تدعو الله وتستحي من الدعاء فهذا من عمل الشيطان، استمري في الدعاء. الله قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يستجاب لاحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجب لي فيترك الدعاء. فاستمري أيتها الأخت في الدعاء، واصلي الدعاء، لا تيأسي من رحمة الله، استمري في الدعاء. الرسول سحر شهرا فدعا ودعا ودعا، فاستمري في الدعاء. وكما قال القائل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أما مصافحة الرجل لك فلا تنقض الوضوء، على رأي ابن عباس، فقد حمل قوله تعالى: أو لمستم النساء على الجماع. أما الذي ذكر الأخ عن معنى التعريض بالكلمات، أن تظهر معنى وأنت تريد معنى آخر، لكن تشير بالذي أظهرته إلى المعنى الباطن. مثلا في التعريض بالخطوبة: امرأة مات عنها زوجها مثلا على سبيل المثال، ولا يحل لأحد أن يتقدم لخطبتها ولا للزواج بها زمن العدة، لكن يجوز التعريض بالخطبة. قال تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. كيف التعريض لها؟ مثلا افترض أنها طويلة سمراء مثلا، قل: والله وددت أنني أكفل أيتاما أمهن طويلة سمراء. هي تعرض أهل أخرى، لعل الله يسر لك أمرك. فهذا النوع من أنواع التعريض جائز، قد يكون في الخير قد يكون في الشر وله صور متعددة والشر ممنوع. أما عن كلمة من وحي الطبيعة فهي من المصطلحات الرديئة وأظنها تسربت إلى المسلمين من الملاحدة الذين غزوا بلاد المسلمين، فتجدهم يقول مثلا سمن طبيعي، ما عندنا سمن طبيعي، الطبيعة ما جابت سمن، السمن الذي أتى به الله، فيقول مثلا بطاطس طبيعية، الطبيعة ما أنتجت بطاطس. فالملاحدة بثوا في المسلمين نسبة الأشياء ليست إلى الله، إلى الطبيعة نسبة، يقول كيف خلقتم الطبيعة أوجدتنا، الطبيعة لا توجد واحدا، الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، فالطبيعة لا توحي لأحد شيئا، من وحي الطبيعة الطبيعة لا توحي شيئا لأحد. فنرجو من الله أن يذهب عن المسلمين هذه الألفاظ التي اعترتهم واعتورتهم، وأكثر منها ولا تجدها لا في كتاب ولا في سنة، لا تجد في كتاب الله كلمة الطبيعة وأن عسل طبيعي والبطاطس طبيعي ونباتات طبيعية، ولا في سنة رسول الله. فهذا فيما أراه والله أعلم من بث الملاحدة المكرة الذين خدعوا المسلمين بهذه الألفاظ. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى.
نعم.
يا أهلا بحضرتك.
بارك الله فيك.
جزاك الله عنا كل خير وعنا
مسلمين. وياكم.
الله يكرمك.
وياكم.
في سؤال كده بعد إذن حضرتك.
تفضل.
لو سمحت يا شيخنا عايزين نعرف شروط الإمامة، شروط الإمامة.
هذا باب طويل، فقهي طويل، يحتاج محاضرة. اسأل عن شيء مركز يعنيك. السلام. يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحديث ضعيف جدا ولم أقف له على أي سند حتى شبه ثابت. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال بعد إذنك يا شيخ. سؤالين بعد إذنك. السؤال الأول: حكم صلاة الرجل في بيته والمسجد بجوار بيته. السؤال الثاني: لو الإمام زاد في صلاة المغرب ركعة فسبح المصلين فتذكر أنه صام الركعة الرابعة ولكنه لم يجلس أكمل الركعة ثم سجد السهو، هل فعله صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة السباع والهوام، وأنا رجل أعمى وليس لي قائد يقودني، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فأذن له، ثم دعا فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وأيضا ثبت عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة ثم أمر رجلا يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. الحديث. وقال ابن مسعود في صلوات الجماعة والفجر: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ويكفيه من الغبن أن الصلاة في البيت 1/27 درجة من الصلاة في المسجد. فالله أعلم. زاد الإمام في صلاة المغرب ركعة فسبح المأمومون فلم يجلس، لعله تأول أو جهل. المهم أنه صلى الرابعة وأتى بالسجود سهوا. الصلاة تصح وأنتم لا تتابعونه على الزيادة، بل تبقوا في أماكنكم إلى أن يأتي برابعته ثم يتسلمون معه. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى.
نعم.
نعم الله عليك شيخ مصطفى. حضرتك أنا يعني سلام
نعم
شيخ مصطفى، على شيخ مصطفى على حضرتك.
ما السؤال؟
بس هم شباب وهي شابة.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو واحدة لها عيال عم شباب بس هي ما بتتصلش بيهم ولا يعني بتقابلهم كل فترة، هل كده تبقى قطع الرحم يعني؟
لا كده كويسة، كده طيبة، بعيد عن الفتنة، أولاد العم أجانب عنها، فالنبي قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، تبلغهم السلام من خلال زوجة عمها، أما أنها تتصل بهؤلاء الشباب هم أجانب عنها، بارك الله فيك.
ماشي. طب لو هي مثلا مسافرة، هي في اسكندرية ومسافرة مصر والضرورة يعني مسافرة لعلاج بنتها، هل ينفع تسافر من غير محرم لو ما وجدتش محرم؟
يعني هي ضرورة أو ليست ضرورة؟
هي ما أحيانا ما بتلاقيش محرم معاها، جوزها بيبقى في الشغل وابنها ما بيرضاش يسافر معاها، هل كده ينفع؟
الضرورة تجوز ذلك مع الرفقة الآمنة. الضرورة تجوز ذلك مع رفقة الآمنة. السلام عليكم. هل يشرع لمن سمع آية رحمة في الصلاة أن يسأل الله إياها؟ نعم يشرع في صلاة الليل على وجه الخصوص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ عليه الصلاة والسلام، وبآية فيها تسبيح سبح. ومن العلماء من جوز هذا في الفريضة، قال ما دامت جازت في النافلة ولم تبطلها إذن هي لا تبطل الفريضة. وورد بسند صحيح أن عمر رأى عبد الله بن السائب يصلي العشاء فصلى معه مؤتما به، فقرأ من سورة الزاريات قول الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
يا شيخ أنا كنت مسافر في السعودية في الشتاء، وكنت لابس يعني سلينة كانت ضيقة جدا، فما قدرت شيء أن أسحبها لفوق، وكنت أول مرة ألبسها ما كنتش عارف أن هي ضيقة كده، وطبعا ما قدرتش أن أخلعها عشان نعرف نتوضى، فبقيت نتوضى ونمسح الجزء اللي ما قدرتش نغسله، ده غسيل.
عفوا ركز في السؤال، تلابس فانيلا ضيقة والسؤال؟
مسحت عليها اثناء الصلاة في الوضوء.
الوضوء باطل.
يعني نعيد الصلوات؟
يعني هي بكم فانيلا بكم.
ايوه.
وانت مسحت على الكم. تظن الكم مثل الشراب. الوضوء باطل. عليك اعادة تلك الصلوات التي صليتها بهذه المثابة.
ما طب سؤال ثاني يا شيخ. احنا في حلقه هنا عاملين حلقه تصحيح تلاوه القران، فبعد ما نخلصوا في ناس يعني تقول صدق الله العظيم، وناس تقول لا ده صدق الله العظيم بدعه، وناس يقولون لا مش
لا تنشئ خلافا في ذلك.
يعني اثنين صواب.
لكن ان سالتني هل ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا انتهى من القراءه اي قراءه للقران قال صدق الله العظيم؟ اقول لك لم يرد هذا عن الرسول، بل إيقاف الشخص أيضا لما قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ علي ابن مسعود من سورة النساء حتى بلغ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، قال النبي حسبك. ولكن ثبت أن النبي قال صدق الله إذ قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال تعالى قل صدق الله، لكن كما ذكرت لك عقب كل قراءة فلم يرد، لكن لا تنشئ خلافا في هذا الباب كبيرا، بين وانتهى الأمر. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأول، الإنسان لما يدعو ربنا تبارك وتعالى بالأدية اللي الأنبياء بيذكروها، هل هذا يعني مثلا زي سيدنا أيوب لما قال ربي أني مسيني الضر أنت أرحم الراحمين؟
ربي إني.
أو
هناك الأدعية العامة لا بأس، يعني مثلا
دعاء نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبرا. جائز، لكن أنت قولي مثلا: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. دعوة سليمان ليس لك. أنت تقولي مثلا: اللهم أتني الوسيلة والفضيلة. الوسيلة والفضيلة خاصة برسول، الوسيلة خاصة برسول الله، منزلة في الجنة لعبد واحد. أو تقولي تدعي الأبوين المشركين اللذين مات على الشرك كما قال إبراهيم: واغفر لأبي. الله قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالحاصل أن هناك أدعية للأنبياء يشرع لنا ويستحب لنا أن نتأسى بهم فيها، لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أما الأسئلة الخاصة التي لا تنبغي إلا لهم فلا يجوز لنا أن ندعو بها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الشيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت يعني أنا وأنا صغيرة كنت دايما بعمل مشاكل كتير، يعني كنت بغلط كتير، فالوقت أنا ندمان على كل اللي أنا عملته. فيعني أنا كده ينفع ندم ده ربنا يقبله والوقت أنا مخطوبة؟
من الأعمال الصالحة إن الحسنات تذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. يعني اعملي اعمال صالحه، تصدقي، ان كان احد سرقت من احد وانت صغيره ردي اليه المال بطريقه فيها ستر، بطريقه فيها يعني كتمان للفضائح. نعم، اعملي اعمالا صالحه. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. فضيله الشيخ.
نعم.
لو سمعت عندي سؤالين.
اتفضلي.
لو سمعت، انا بخاف من المقابر جدا وبخاف امشي بيها حتى بالنهار وبروح على طول في منام.
انت مريضه.
طب والعلاج ايه يا فضيله الشيخ؟
العلاج تقول: يا رب ارزقني الايمان وارزقني الشجاعه وارزقني اليقين. تكون يعني هدي رسولنا كان يذهب إلى المقابر ويدعو ربه هنالك. فأنت مريضة، إذا كان خوف نتيجة مرض نفسي تعالجي منه، لكن إذا كانت فقط من المقابر فقط استغفر الله ودع الله أن يصدف عنك هذا الخوف. السلام عليكم.
الله وبركاته يا شيخ.
نعم.
بقول لك حضرتك، أنا متزوج وعاوز أتجوز تاني، لأن زوجتي اللي معايا يعني مريضة شوية.
طيب.
انا شغال على دراعي وخايف من غلو الحياه وكده، اعمل ايه؟
والله ربي يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. تعفف حتى يغنيك الله. اما الحديث
انا هاجر ان انا جاي الشقه للزوجه الثانيه واجيب لها اعزل له كل حاجه، بس المصاريف بتاعت الحياه اللي هي كده يعني
يا اخي انا بكلمك اهو، انت مستطيع تتزوج تزوجت، غير مستطيع للزواج لا تضيع بنات الناس. يعني إذا كنت، لكن لا تفهم أشياء غلط، أن واحد جاء إلى الرسول قال إني فقير، قال تزوج، ليس هذا بحديث عن رسول الله.
يعني تزوج وتوكل على الله والرضا على الله.
أنت بتفهم ولا ما بتفهمش؟ بقى اسمع كلامي، قل معاك فلوس ولا ما معاكش؟
معايا الحمد لله، اقدر اجيب عيال
للزوجه. خلاص تزوج، اللي معاك فلوس تزوج، الله يعينك.
نعم.
تستطيع النفقه تزوج، ما تستطيع النفقه لا تتزوج الا اذا اغناك الله من فضله. اما الاتكاليه كما يقولون، انك تكون فقير وتقول اتزوج والله يغنيني. عندنا حديث فقط في هذا الصدد: ثلاثه حق على الله يعونهم، الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والمجاهد في سبيل الله. فنرجو الله أن تكون من أهل هذا الحديث، نرجو الله أن تكون من أهل هذا الحديث. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
نعم.
الله يبارك لك في عمرك وعلمك يا رب وينفع بك.
وإياكم.
لو سمحت سؤالين يا شيخ مصطفى، لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول: أما أكون بصلي خلف إمام وقرأته في الفاتحة لما اكون اصلي خلف امام وقرات الفاتحه خطا، هل يجوز لي ان اقرا الفاتحه اثناء قراءه القران بعد الفاتحه؟
انت الذي قرات خطا او هو؟
لا الإمام.
الإمام قرأ الفاتحة خطأ؟
نعم.
كيف يعني؟ نسي آية ولا إيه بالضبط؟
لا لا، خروج الكلمات بتربط بينطقها خطأ.
أنت دخلت في باب الوسوسة أنه لم يهمس في السين ولم كذا، هذه متحملة بارك الله فيك.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لجماعة الدعوة والتبليغ.
أخي لا تدخل أي جماعة، كل المسلمين إخوة لك، تأخى مع الجميع، تأخى مع جميع المسلمين وتعاون مع المسلمين على البر والتقوى فيما تقدر عليه وفيما يوافق الشريعة. أما التحزبات والتجمعات فرقت أمة محمد، فاحذر الجماعات والتحزبات والمذاهب العلمانية والديمقراطية والليبرالية والتكفيرية والشيعية والرافضية، دع كل هذا العبث. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. مع إذنك سؤال يا شيخ.
نعم.
أنا عليها صلاة الظهر وصلاة العصر وأصليهم دلوقتي، أصلي الظهر الأول ولا العصر الأول؟
لا أنت مختارة وأمرك بيدك، صلي الظهر أولا ثم العصر، إلا إذا كان وقت العصر سيضيع. يعني افرض أننا نحن قبل المغرب بخمس دقائق، إذا صليت الظهر أصلي قضاء وسأصلي العصر قضاء أيضا بعد المغرب. فمن العلماء من قال صلي العصر أولا حتى لا تضيع عليك فريضتان وبعدها صلي الظهر.
طب أصلي السنة اللي ما صلاها قبله ولا ما صلاها؟
صلي السنة الآن في فسحة، بقى المغرب ساعة ونصف، صلي السنة وصلي الظهر وصلي السنة البعدية وصلي العصر. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
السلام عليكم. هو المسلسلات حرام؟
نعم.
أنا عندي 8 سنين، هي المسلسلات حرام؟
إيه سلام، ماذا يا؟ ها؟
أنا عندي 8 سنين وما بش بتجيب لنا المسلسلات، ينفع تجيب لنا؟
المسلسلات عيب وحرام، المسلسلات فيها محرمات كثيرة.
لا اللي هي التسلية عادي يعني.
لا أنا مش عارف المسلسلات اللي أمك تنهاك عن الكرتون. لا الكرتون لا بأس، استلعبي بالكرتون أنت طفلة.
لا اللي هي بتضحك المسلسلات.
بارك الله فيكم. السلام عليكم. أما الصغار فيرخص لهن فيما لا يرخص فيه الكبار. عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي وعندي صويحبات لي يلعبن معي بالبنات بالعرائس الصغيرة، فكان النبي إذا دخل انقمعن يجرين ويختفين، فيسربهن النبي إلي يلعبن معي فيرخى فاقدروا. وأيضا كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع خدي على خده وأنا أنظر من شق الباب إلى الأحباش يلعبون في المسجد ويقول يا حميراء تشتهين تنظرين، حتى كنت أنا التي مللت. قالت فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو. بارك الله فيكم. السلام عليكم. نعم
معي بعض الأسئلة.
تفضلي.
حضرتك بعد ما تقفل عشان أعرف أسمع حضرتك في التلفزيون يعني.
نعم.
أول أسمع، عايز أسمع حضرتك بعد ما أخلص يعني وأقفل التليفون.
خير.
أول حاجة الحديث اللي هو إن العين توقع الجمل وتدخل صحيح ولا القبر، الحديث ده صحيح ولا لأ؟ الحديث الثاني اللي هي المرأة اللي سافر زوجها وأمرها إن هي ما تخرجش حتى يعود وأبوها مرض، وهي رواية يعني طويلة. أبوها مرض وقال لها روحي زوجها أبوك ما تجيش الزوج، وسألت الرسول قال لها لأ حتى يرجع زوجك. بعد كده الرسول أخبرها يعني إن برضه زوجها أبوها مات وما تجيش برضه تروح، إن الرسول ما أذنش ليها. الحديث ده صحيح ولا دي رواية؟
لا 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 ليس بصحيح.
ماشي.
أما العين حق في حديث ثابت.
طب الحسد يا شيخ بيقع على ايه بالظبط في الاشياء اللي حوالينا؟ في حاجه معينه بيقع عليها ولا
الحسد يعني او العين؟ الحسد او العين، في فرق بين الحسد والعين. الحسد الحسد تمني زوال النعمه عن الاخرين، يعني الحسد محله القلب. واحد يتمنى أن تزول النعم عن الناس، مثلا يرى مثلا داعيا إلى الله يتمنى أن يخرس لسانه، يرى غنيا يتمنى أن يمحق ماله وتشب حرائق تدمره، فده حاسد سيء والعياذ بالله. لكن العين تكون بالعين، يعني الحسد من القلب يتمنى زوال النعم عن الناس، لا يستريح أبدا. واحد نجح حزين أنه نجح، كان يتمنى أن يرسب ويدمر، حاسد. لكن العين تكون بالعين، ينظر إلى الشيء فيصيبه بإذن الله بالعين، ناس مخصوصة والعياذ بالله منهم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معكم معاذ الفيوم.
نعم.
حضرتك يا شيخ، في صورة في برنامج على النت وانت متصور، مثلا انت متصور صورة انت متصور صورة وبتغير لك وشك، يعني بتخلي،
يعني اظن هذا انت طفل يلعب بهذه الاشياء، لكن الكبار لا، يعني مسألة خفيفة يعني، لكن يعني يأتيك بتوقع صورتك بعد 20 سنة. الله الذي يعلم الغيب، يعني الله الذي يعلم الغيب، فقط يضيق في الوجه حركات أطفال، فشغلت الناس وكثر السؤال عنها، ونحن بصدد البحث فيها الموسع إن شاء الله، لكن هي لأول ولا إلى الأطفال، واللاعب الأطفال أقرب منها إلى العقلاء، أنه لا يعلم صورتك بعد سنة إلا الله. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يبارك فيك. مع حضرتك عبد الرحمن، كنت عايز اسال بس عن يعني حزب النور وكده.
نعم.
يعني حزب النور والانضمام ليه، هل يجوز يعني
لا تنضم لاي حزب؟ نصيحتي لك لنفسي مثلك، لا تنضم لاي جماعه ولا لاي حزب، ولا للديمقراطية ولا العلمانية ولا الليبرالية ولا الشيعة ولا الخوارج ولا الإخوان ولا السلفية، ما تنضم لأي حزب.
تمام.
أنت رجل مسلم اتبع كتاب الله وسنة رسول الله، والمسلمون إخوة لك، الصالح منهم اقترب منه، والطالح منهم ابتعد عنه، وادعو له بالهداية. السلام عليكم.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال مولانا، هل يصح للشخص أن يسرق حقه؟ يعني لو بمعنى لو أنا ليا 100 ألف جنيه عند واحد ومش راضي يديهم لي، وجات لي الفرصة إن أنا أخدهم من بيته، أخد ينفع؟
هناك مسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، وهي أن الشخص يظفر بحقه المختلس أو المغصوب عند شخص، ففريق من العلماء يجوزها لقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لقوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، لأن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فهذه أدلة أو بعض الأدلة لمسألة الظفر كما سماها بعض العلماء، ومنهم من يفتح الفاء هذا، وقد منع قليل من أهل العلم من ذلك مستدلين بحديث ضعيف، وهو: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهو ضعيف الإسناد جدا، وقد ضعفه الإمامان العالمان الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما، والله أعلم. أنت بهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن المسلم أخو المسلم، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فحافظوا على هذه الأخوة الإيمانية، فإنها داخلة تحت قول الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. حافظوا على دينكم وتمسكوا بعرى هذا الدين القيم، دين الإسلام، وابتعدوا عن الشر والفساد والحفلات الساقطة الهابطة والمسارح والملاهي التي تشغل الناس عن ذكر الله، فضلا عن الذنوب التي يقعون فيها بسبب رؤية المناظر القبيحة. وربنا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ختاما أتوجه بالحمد والشكر لله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وكذا أسأل الله أن يؤتي رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين، وموصول للإخوة العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي التقوى، يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو